كيف تصفح نفسك ضد النقد؟ طالما إنك كائن حي تتنفس وتتحرك، فأنت ستتعرض للنقد، سواء كنت معلم، هامور في وسائل التواصل، مشارك نشط في هاشتاغات تويتر. طالما إنك فتحت فمك، أنت قاعد تدعو الناس لانتقادك. مو بس انتقاد، أحيانا آراءك المميزة والغريبة ستقودك إلى تعليقات مسيئة جدا. لا نكذب على بعض ونقول أنا أقبل النقد. النقد يا جماعة ثقيل جدا مهما كنت وسع الصدر، لكن في إنسان يقدر يحتوي النقد وآخر لا. أكيد أنت تعرف شخص تعتبره بارع في تلقي النقد، أنت تعرفه لكن ما تعرف سر براعته في تلقي النقد بصدر رحب. حتبدأ تقول في نفسك أنا حساس، أنا ضعيف، أنا منفعل دائما. في مقولة إنجليزية مشهورة تقول آخر وأقوى دليل على العظمة هو قدرتك على مواجهة النقد بدون عصبية. كيف؟ إنك تغير تغيير طفيف جدا في نظرتك وتحليلك للأمور، حتلقى نفسك فجأة thick skinned أو سميك الجلد. حتسمع حالا 7 طرق رئيسية ساهم فيها علم النفس، علم الاجتماع، وقصص أناس تعرضوا للنقد ليل نهار. كيف هؤلاء الناس استخدموا بعض أو معظم هذه الطرق لتحصين أنفسهم ضد النقد؟ رقم 1، ابحث عن المشاعر الدافئة الأقل حدة خلف غضب الشخص المسيء. تخيل معي هذا المشهد، أنت قاعد تتكلم وفجأة شخص ما في الجلسة هاج عليك وبدأ يغلط. طبيعي يا ناس أني راح أزعل منه وأتضايق، لكن خلينا نبحث بين السطور. الشخص اللي غلط عليك احتمال أنه تأثر بشيء أنت قلته أو عملته. خلينا نشوف نظرة على سيكولوجية الغضب. إن الغضب ليس هو الشعور الرئيسي، الغضب دائما هو شعور جانبي أو ثانوي نتج عن شعور آخر. يعني الغضب هو شعور ناتج عن جرح، إحراج أو إهانة، أنت تسببت في هذه الإهانة بدون قصد. حاول أنك تبحث عن الزر اللي أنت ضغطته وسبب هذه الحساسية الشديدة والغضب والإساءة، سيقل انفعالك من الشخص الذي انتقدك أو الذي أخطأ في حقك. الطريقة الثانية، تخيل معايا أنه فلان علق على لبسك، على شكلك، على سيارتك وانت ما زعلت. طبيعي، لأنك احتمال كبير تكون عارف أن الشخص اللي أمامك يمزح. لكن تخيل نفس الشخص انتقد رأيك بخصوص نظرية تربوية، نظرية اجتماعية، حتجد نفسك منفعل قمة الانفعال. ليه؟ احتمال كبير لأنه الشخص اللي أمامك ضغط على زر حساس عندك وخلاك تسمع كلام غير الكلام اللي انقال. خلينا نتكلم بشكل أدق، تفسيرك لتعليق الشخص المنتقد هو المشكلة وليس النقد شخصيا هو المشكلة. انت ألقيت عرض وأحد الحضور قال لك كلام المؤلف اللي انت اقتبسته غير متوافق أبدا مع مجتمعنا. ممكن يكون تفسيرك لهذه الملاحظة كالتالي، أنت لا تعرف شيئا في هذا العلم، كيف تقتبس وتستشهد بكلام هذا المؤلف؟ أنت اختياراتك ومنطقك فاشل. طبعا إذا كان هذا تفسيرك للملاحظة حتزعل وحتقول أنا فشلت في مهمتي. ملاحظ كيف استخدمت هذا المنطق المتزحلق وتنقلت بطريقة عجيبة من التعليق اللي قاله المنتقد إلى استنتاج إلى استنتاج إلى استنتاج إلى أن وصلت إلى عبارة أنا فشلت. مهم جدا أنك تفرق ما بين التعليق الذي يقال في حضرتك وما بين تفسيرك لهذا التعليق. لذلك لازم تسأل نفسك، هل التعليق الذي قيل لي فعلا يمسني شخصيا بشكل واضح ولا أنا أتخيل ذلك؟ الطريقة الثالثة، اقتلهم بنبلك لا بنبالك. لما نقول نبل لا يعني ذلك دفاعك عن نفسك، بل الخلق الطيب والرفيع في التعامل. يا جماعة لا يوجد إنسان شرير 100%، أو بالأصح لا يوجد شيطان على شكل بشر. لذلك النبل في التعامل حتما سيهدئ من ثورة وغضب الشخص المسيء لك. تعامل مع الإساءة أو النقد بروح شخص واثق وكبير في السن والمقام. تعامل بروح شخص يريد أن يهدي على شخص آخر أقل منه ثقة وسن. النبل والهدوء في التعامل مع النقد حل، نعم هو حل لثورة الغاضب. بالتالي أنت حتكسبه في صفك عاجلا أم آجلا. فكر في الهدوء كمصدر قوة وسلاح ضد النقد. الطريقة الرابعة، خلينا نتخيل موقف. أنت قلت شيء وأثر في شخص معك وبدأ ينتقدك. بإمكانك بكل بساطة أن تصف نفسك في نفس معسكر ذلك الشخص وأن تتقمص دور أنك مجرد موصل للكلام. أنت فقط سمعت الكلام من شخص وأنت نقلته فقط، بالأصح أنت قاعد تتوافق مع رأيه طالما أن هذا لا يضرك أو يضره. ممكن تقول له حاجة زي أنا معك أنك صح، غلط كبير هذا الرأي وفيه تجني على فلان وعلان. طالما أنت ما يهمك أن يتوافق معك الطرف الآخر أو لا، صف معه في نفس المعسكر. الطريقة الخامسة، لما نفترض أن الشخص اللي انتقدك بصراحة قد يكون على خطأ، وإذا كان على خطأ فأنا ما عندي أي إشكالية في نقده. واجهت قبل فترة انتقادات كثيرة جدا على تدقيقي الزائد في الالتزام بالمواعيد. سمعت كلام زي يا أخي أنت قلق، هل أنا فعلا مخطئ بالتزامي بالوقت والمواعيد؟ طبعا لا. شخص آخر ممكن أن ينتقدك على حبك للعزلة، هل فعلا عزلتك الليلية 3 مرات في الأسبوع لتقرأ فيها كتاب مهم في تخصصك الأكاديمي يعتبر عيب أو مرض؟ من وجهة نظر شخص آخر يعمل في مجال التسويق، نعم هذا عيب أو خطأ. عنده العلاقات الاجتماعية أولوية عشان يحسن من وضعه الوظيفي. العلاقات الاجتماعية المفرطة عنده أولوية على حساب سمرات القراءة والعزلة. لكن من وجهة نظرك أنت كأكاديمي تحتاج أن تقرأ هذا الكتاب لتحسين وضعك الوظيفي على حساب سمرات الشباب والاستراحات. وما دمت لست على خطأ فلا يهمك الانتقاد أبدا. الطريقة السادسة، إذا كنت شخص يعمل فأنت ستتعرض للنقد لا محالة. المشكلة لو كنت إنسان متربي تربية جيدة، وخلينا نكون صريحين، لو كنت إنسان مصفح ومحمي بواسطة والديك الذين يحبونك، بواسطة أصدقائك الذين يحترمونك، عادة أنت لم تتعود على الهجوم والنقد ولم تتعود على التجريح، لذلك حساسيتك تجاه النقد حتكون أكبر. كل ما عليك هو أن تتأكد من حقيقة. الهروب من النقد بمحاولة إثارة إعجاب الجميع عملية متعبة ومنهكة جدا. النقد مؤشر أنك تتحرك وبتتحرك بطريقة مختلفة عن ما يراه الآخرين، فتقبل حقيقة أنك تتحرك. الطريقة السابعة والأخيرة، لازم تحط في اعتبارك المكان والزمان اللي جاك فيها الانتقاد. بشكل أوضح، النقد اللي يجيك في الانترنت على وسائل التواصل بالتحديد في قسم التعليقات هو نقد جارح بنسبة كبيرة. لو عندك قناة يوتيوب وعملت فيديو لنفسك بتتكلم كلام علمي، توقع أنه حيجيك كمية انتقادات وتجريح لا بأس بها. هذه الانتقادات كفيلة بأنها تفسد يومك، شهرك أو سنتك. حط في بالك أنه قسم التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعية هو أعزكم الله بمثابة جدار دورة مياه. كل من هب ودب يكتب تحت اسم مستعار، حيكتب كلمتين قدرة ويمشي. السبب أنه المعلقين عادة بيخفوا هويتهم. بسألكم سؤال والمعذرة الشديدة على هذا المثال الغير لائق، أنت في دورة مياه عامة وقرأت سب وشتم غير لائق مقذع على جدار الحمام، هل حتزعل؟ طبعا لا، حتقول أنه الكاتب مجهول، والكتابة تمثل الكاتب المجهول، تمثل ثقافته وتربيته وصحته النفسية. اعتبر التعليقات المسيئة في وسائل التواصل أنها لا تمسك ولا تعنيك بأي شكل من الأشكال. خلينا نقول ما عجبتك السبع الطرق هذه، في حل واحد ممتاز جدا لكي تتجنب النقد. عليك ألا تقول شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. كل عام وأنتم بخير.